بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أما بعد، أبهى الحديثة المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المحاضرة بعنوان خذوا عني مناسككم لفضيلة الشيخ سعد الحجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان درسنا لهذه الليلة خذوا عني مناسككم، وهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من دأبه وعادته أنه إذا أمر بشيء طبقه من أجل أن يعلم بقوله وأن يعلم بفعله، حتى لا يكون لأحد من الناس مجال في زيادة شيء في الدين أو نقص شيء منه. ولذلك توضأ أمام أصحابه ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا، فقيد الفضل والمزية للوضوء كوضوئه هو، لا كما تهواه النفس ولا ما يريده الإنسان. وصلى أمامهم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، لتكون الصلاة قائمة ولتكون أكمل وأجل وأعظم. وحج في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم، أي خذوا الحج عني ولا تأخذوه عن غيري، لأنه قد حصل في الحج قبله شيء من التحريف والتبديل، ولم يبقى على قواعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فكان يحرص على أن تكون الأمة أمة كمال وأمة قياد وأمة استسلام، ولذلك حثها على أن تقتدي به ولا تقتدي بغيره. وما أحوجنا في هذا الزمن إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك أنجح وأفلح في حياتنا وأكمل في أعمالنا وأزكى لنفوسنا وأرفع في درجاتنا وأرضى قبل ذلك لربنا تبارك وتعالى. ولذا فلعلي بتوفيق من الله وتسديد أن أعرض هذه الليلة شيئا من كيفية أداء النسك، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وأسأله عز وجل أن يسدد القول وأن يسدد الفعل. الحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام العبد إلا بأداء هذا الركن، ومن لم يؤدي هذا الركن فلا يزال ناقص الإيمان، وإيمانه لم يكمل وإسلامه لم يستتم. ولو أنه قدح فيه بجرح عند القاضي بعدم إكماله لإسلامه لحق له أن يقدح فيه، خصوصا إذا توفرت الشروط في العبد ثم أخر الحج بعد ذلك، اعتبر بذلك عاصيا من العصاة، لأنه واجب عليه أن يؤدي الحج على الفور إذا توفرت فيه الشروط وكملت فيه المطلوبات. فإن الحج ركن من أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها حج البيت أي قصد مكة من أجل أداء الحج على الوجه الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أيها الإخوة بأن أداء الحج أنه من أفضل الأعمال. سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. والحج هو من أفضل الجهاد، فإن كان الجهاد فضل فإن الحج من أفضل الجهاد. قالت عائشة: يا رسول الله، الجهاد من أفضل الأعمال، أو قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال. قال: أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ولنعلم بأن الحج إذا كان مبرورا ليس له جزاء عند الله تعالى إلا الجنة، بل وقال كثير من أهل العلم بأن في الجنة باب اسمه باب الحج. يقول صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متى يكون الحج مبرورا؟ قالوا: إذا أطعم فيه الطعام، وإذا أفشي فيه السلام، وإذا أطيب فيه الكلام، وإذا كان صاحبه راغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا، وإذا رجع من حجه بوجه أحسن من الوجه الذي ذهب به، كان ذاك علامة على بر حجه، لأنه قد غير هذا الحج في حياة الإنسان من الحسن إلى الأحسن، أو لربما أصلح خطأ كان عنده فعرف الصراط الذي ينبغي أن يسلك فسلكه وثبت عليه. والحج هو مما يكفر الله تعالى به الذنوب، وما أكثر ذنوبنا وما أحوجنا إلى ما يطهر الذنوب. ولذا جاء عمرو بن العاص كما عند مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لما أراد أن يسلم قال: يا رسول الله، أمدد يدك. قال: ولما؟ قال: لأبايعك على الإسلام. فمد صلى الله عليه وسلم يده إلى عمرو بن العاص، فلما مد يده إلى عمرو بن العاص كف عمرو يده. قال: ولما يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أشترط على ربي أن يغفر لي كل ذنب سلف مني. قال: يا عمرو، ألم تعلم بأن الإسلام يهدم ما قبله؟ يعني إيش؟ يعني يطهر ما قبله، ما كأن قبله من المعاصي شيء. يا عمرو، ألم تعلم بأن الهجرة تجب ما قبلها أو تهدم ما قبلها؟ يا عمرو، إن الحج يهدم ما قبله، أي يغفر الله تعالى به الذنوب والخطايا. فينبغي للمسلم أن يكثر من العمل الصالح، وأن يستعد إن كان من أهل وجوب الحج عليه لأداء الحج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واعلموا أيها الإخوة بأن من أراد الحج فإنه ينبغي أن يتأدب بآداب. من هذه الآداب: أولاً أن يخلص لله عز وجل في عمله، لا يريد بالحج سياحة، ولا يريد به نزهة، ولا يريد به عرضاً من أعراض الدنيا، ولا يريد به تكسباً، وإنما يريد به وجه الله عز وجل. فكل عمل مردود على صاحبه إلا ما كان خالصا لله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ولا يقبل الله تعالى عملا أشرك معه فيه غيره. وينبغي أن يتأدب كذلك بالتوبة من الذنوب والمعاصي، بأن يقلع عن كل ذنب، وأن يندم على فعل الذنب، وأن يعزم ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، وأن يرد المظالم إلى أهلها، وألا يبقي في ذمته مظلمة لأحد من الناس، من أجل أن يتطهر من ذنوبه وسيئاته التي علقت به وليعود كما ولدته أمه. وينبغي كذلك لمن أراد الحج أن يختار الصحبة أو الرفقة الصالحة، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يسافر وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، شيطان، الله أكبر، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، وإذا كانوا ثلاثة فيؤمر عليهم أحدهم، وإذا كانوا اثنين ما هم جمع أصلا، من يؤمر؟ من الأمير ومن الرعية؟ فإذا كانوا ثلاثة فأكثر فيؤمر عليهم أحدهم، كما هو هديه صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تنضبط الأمور. ويختار الرجل الصالح الذي إذا رأى عنده خللا جبره وستره، وإذا رآه على منكر نهاه، وإذا رآه على خير يعني استزاد منه. فينبغي ألا يصحب إلا الرجل الصالح، عملا بقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، أي لا ينبغي أن يكون لك صاحب إلا مؤمن. وقد قال رجل: صحبت بهيم العجل، قال: فلما خرجنا من منزله بكى، فقلت: كيف أصبر على هذا الرجل وهو يبكي ولا يزال في داره؟ قال الذي أوصاه بأن يصحبه: قال إنه يبكي فراق على أهله. قال: حسن، ما دام فراق على أهله فحسن، لكن ما صبر. فذهب إليه وقال: يا رجل، لماذا بكيت؟ قال: بكيت لأنني تذكرت بهذا السفر، السفر إلى الآخرة. قال: فصحبت الرجل فكان نعم الرجل، كنت غنيا وهو فقير، وكان الفقير ينفق على الغني. قال: وكنت شابا وهو شيخ كبير، وكان الشيخ الكبير يخدم الشاب الصغير. قال: وكان يطبخ لي الطعام وهو صائم وأنا مفطر. قال: فعجبت لهذا الرجل وصلحت أحوالي معه، وعاد هذا الرجل من صحبة بهيم العجل وقد صلحت أحواله، وكان يسابق الناس في البكاء لأنه تأثر بصاحبه. وقد كان عامر بن عبد القيس إذا خرج كان يقول لمن أراد أن يخرج معهم، قال: إني أشترط عليكم شروطا إن أردتم أن أخرج معكم. قالوا: وما هي؟ قال: أما الشرط الأول فأن تجعلوني مؤذنا لكم وأذن لكم كل فريضة، وأما الشرط الثاني فأن تجعلوني خادما أخدمكم طيلة الرحلة من أولها إلى آخرها، وأما الشرط الثالث فهو أن أنفق عليكم كل مالي الذي أملكه أنفقه عليكم في هذه الرحلة، فإن وافقتم على ذلك وإلا فاعذروني أن أذهب معكم. وكان عبد الله بن المبارك إذا جاء وقت الحج دعا أهل مرو، وكان له بيت في مرو، وكان له بيت في العراق، فيدعو أهل مرو ويقول لهم: هيا إلى الحج، ثم يطلب أموالهم ويأخذها عنده ويجعلها في إحدى الصناديق ليحفظها، ثم يقول: أنفق عليكم من أول الحج إلى نهاية الحج. وكانوا يظنون بأنه ينفق من أموالهم، فإذا خرجوا إلى العراق قال: خذوا من الهدايا ما تشاءون. فإذا وصلوا طيبة المدينة قال: خذوا من الهدايا ما تشاءون. فإذا وصلوا مكة وأدوا نسكهم قال: خذوا من الهدايا ما تشاءون. ثم يعود معهم إلى مرو، فإذا عادوا عمل لهم وليمة، ثم قسم أموالهم عليهم وقال: إنما أحببت أن أصحبكم من أجل أن أنفق عليكم. فيصحب الإنسان في سفره الرجل الصالح الذي يستفيد منه، وينبغي أن يأخذ لسفره نفقة طيبة، فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وإن من العلماء من قال بأن من حج بزاد حرام قال: فحجه مأزور مردود عليه. هذا رأي لبعض أهل العلم، فينبغي أن يتحرى الإنسان الحلال في مطعمه ومشربه وفي نفقته إذا سافر لأداء هذا النسك، ويوصي أهله بتقوى الله وبالقيام بأوامر الله عز وجل، ثم يمضي إلى سفره. وينبغي كذلك إذا مضى إلى الحج فإنه إما أن يكون مسافرا في الجو، وإما أن يكون مسافرا في البر أو في البحر. فإذا كان مسافرا في الجو فإنه يستعد بالاغتسال، وليس الاغتسال واجب ولكنه مستحب، بمعنى أن من لم يغتسل للإحرام فإن حجه وإحرامه ونسكه صحيح، لكنه لا يطوف إلا وهو على وضوء، لكن هذا أكمل وأجمل، يستعد في بيته بالاغتسال، فإذا اغتسل فإنه يستعد بالإزار إن أراد، وإن لم يرد فإنه يمضي حتى إذا قارب الميقات يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام. ومن الناس من تجد بأنه يستعد بالإحرام في بيته، فيلبس الإزار ويلبس الرداء ويسافر في الطائرة حتى إذا حاد الميقات نوى ودخل في النسك. ومنهم من يلبس الإزار ويلبس عليه الثوب ثم يخلعه إذا حاد الميقات، وكل ذلك جائز وعمل الأسهل، لكن يشترط في حقك ألا تتجاوز الميقات إلا وقد لبست الإحرام ودخلت في النسك الذي أنت تريده. وإن كان من البر فإذا وصل إلى الميقات الذي حدده الشارع، وقد حدد لكل جهة حدد لها ميقات، حدد لأهل الغرب ميقات، وحدد لأهل الشمال ميقات، وحدد لأهل الجنوب ميقات، وحدد لأهل الشرق ميقات. أما ميقات أهل الغرب فهو الجحفة، وقد كانوا يحرمون من رابغ، وقد نمي إلى علمي بأنها أعيدت الجحفة إلى ما كانت عليه وتسمى مهيعة، وهي لأهل المغرب ومصر ومن كان من تلك الجهات. وأما الميقات لأهل الشمال فهو ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة، ويسميه الناس اليوم أبيار علي. وأما ميقات من جاء من الشرق فهو قرن المنازل، ويسمى بالسيل أو يسمى بوادي محرم، فمن جاء مع السهل سماه السيل، ومن جاء مع الجبل سماه قرن المنازل أو سماه وادي محرم. وأما من جاء من الجنوب فقد حدد لهم يلملم، وهو ما يسمى اليوم بالسعدية. هذه المواقيت حددها عليه الصلاة والسلام لمن جاء من خارجها، فإذا وصل إلى أحد هذه المواقيت وهو من أي جهة كان فإنه يشرع في حقه أن يتنظف، بمعنى أن يغتسل. فإن لم يكن مضحيا وأراد أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته فليأخذ، وإن كان مضحيا ووكل على أضحيته أو يضحي في مكة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، لأنه نهي من قبل الشارع إن كان مضحيا أن يأخذ من شعره ومن أظفاره. وأما لو قيل بأنه يريد أن يتنظف للنسك فإن التنظف للنسك مستحب، وذاك محذور، ولا يقع في المحذور من أجل المستحب. فإذا تنظف فإنه يعمد إلى المسجد ويصلي فيه ركعتي تحية المسجد، والصحيح بأن ليس للإحرام صلاة معروفة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا بعد فريضة، وما خص الإحرام بصلاة. لكن الإنسان إذا دخل إلى المسجد وأدى تحية المسجد ثم أحرم بعد التحية كان ذاك جمعا بين الأدلة. فإذا صلى وأراد أن يحرم بعد أن يلبس إزارا ورداء، إن تيسر له أبيض فحسن، وإن لم يتيسر له أبيض فليلبس ما شاء من أي أنواع الأقمشة التي ليست على هيئة الجسد، وإنما هي كالإزار والرداء، فلا يشترط البياض. ولو أن إنسانا أحرم في غير البياض فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن يشترط ألا يكون مفصلا على هيئة الجسد. فإذا لبس الإزار والرداء وصلى وأراد أن يحرم فالأولى أن يحرم وهو على راحلته، ثم يحرم بأي نوع من أنواع النسك. وكذلك من كان في الباخرة إذا حاد الميقات، وكذلك من كان في الطائرة، يختار أي النسك الثلاثة شاء، وإنها تمتع وقران وإفراد. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة، فإذا أنهاها حل منها ثم أحرم بالحج من عامه، وأما القران فهو أن يقرن بين العمرة والحج ويبقى على إحرامه حتى ينهي ما يطلب منه يوم النحر من أداء 2 من 3 كما سيأتي. وأما الإفراد فهو كالقران إلا أنه لا فرق بينهما إلا في النية والهدي، فإن النية تختلف بالنسبة للقارن والمفرد، وتختلف كذلك الهدي، فإن على القارن هدي وليس على المفرد هدي. فإن أراد تمتعا قال لبيك عمرة، وإن أراد إفرادا قال لبيك حجا، وإن أراد قرانا قال لبيك عمرة وحجا. وإن شاء أن يشترط خشية المرض أو خشية قلب السيارة أو اصطدامها أو ما شابه ذلك فله أن يشترط ويقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإنه لو عرض له عارض معذر، ما هو أي عارض، راح المكة وشاف الزحمة فرجع، إذا وجد عذر يعذره، نعم، ويعذر به، فإنه إن اشترط وجاءه عذر يعذره حل ولا شيء عليه. ثم بعد إحرامه بأي نوع من أنواع النسك يكثر من التلبية، ويا حبذا قبل أن يحرم أن يطيب رأسه ولحيته، وإن شاء أن يطيب مغابن بدنه كإبطين. أما الإحرام فلا يجعل فيه شيئا، بل ولو أنه جاء في الإحرام من رأسه أو من لحيته شيء من الطيب فإنه يجب عليه أن يغسله وأن لا يبقيه، لأن الطيب من المحذورات التي يمنع منها الحاج والمعتمر. فإذا لبى بالنسك الذي يريده قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويتذكر بأنها تلبية التوحيد، وقد أبطل الله بها تعالى تلبية المشركين إذ كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فأبطل الله هذه التلبية بتلبية التوحيد. وينبغي أن يستشعر الإنسان وهو يلبي، ينبغي أن يستشعر معنى التلبية، ما المراد بالتلبية، أي إجابة بعد إجابة، فلا يقول لبيك اللهم لبيك بلسانه وهو يسمع الغناء، ولا يقول لبيك اللهم لبيك بلسانه وهو يشاهد المحرمات، لا يجوز له ذلك، بل ينبغي أن يستشعر معنى التلبية. وإنه بمجرد أن يدخل في النسك محذور عليه محذورات كثيرة، منها ألا يقلم ظفرا، وألا يقص شعرا، وألا يمس طيبا للجميع، والذكر لا يلبس مخيطا، وكذلك لا يغطي رأسه، ولا يجوز للمحرم أن يخطب، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، وكذلك لا يباشر لا رجل ولا امرأة الآخر، وكذلك يحذر الجماع، وكذلك قتل الصيد واصطياده، كل هذه من محذورات الإحرام، ثم يمضي بالتلبية ويكثر بها. وإننا نشكو إلى الله حالنا في التلبية، فإننا إن لبينا واحدة سكتنا عشرات، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا لبوا رفعوا أصواتهم بالتلبية حتى تتقطع أصواتهم من شدة رفعهم لأصواتهم بالتلبية، فيرفع الصوت بالتلبية، وأفضل الحج العج والثج، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، فيرفع صوته بالتلبية بشرط ألا يكون أحد الناس يلبي والذين خلفه يرددون، فليس على هذا سنة ولا ينبغي، بل كل إنسان يلبي بمفرده ويمضي مكثرا من التلبية، ورداؤه على كتفيه، ما يطبع من البداية، رداؤه على كتفيه ويمضي حتى يصل إلى مكة. وإن كان العلماء يقولون يسن أن يدخل مكة من أعلاها، أي من جهة الحجون من جهة العتيبية، لكن هذا لا يتيسر، هو كان الميسر للنبي عليه الصلاة والسلام لما حج فجاء من هذه الثنية لأنه الأيسر له، لكن يدخل مكة من أي مكان شاء، فإذا جاء إلى المسجد فقال بعض أهل العلم يدخل من باب السلام لأنه الباب الذي يقابل باب الكعبة، لكن يشق على الناس ذلك، فيدخل الإنسان من أي باب شاء إلى الحرم، ويقول إذا دخل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ولا يزال رداءه على كتفيه، ويمضي حتى يصل إلى الحجر. فإذا وصل إلى الحجر الأسود فإما أن يستطيع أن يقبله، فإن استطاع أن يقبله قبله، فإذا لم يستطع فيسلم عليه بيده ويقبل يده، فإذا لم يستطع فيشير إليه ولا يقبل ما أشار به إليه، ويطبع إذا وصل إلى الحجر، يطبع في طواف القدوم فقط ولا يطبع في أي طواف آخر. ومعنى الاطباع هو أن يكشف كتفه الأيمن، وأن يجعل الرداء من تحت إبطه الأيمن، وأن يجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ثم يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فإن استطاع أن يرمل، بمعنى يقارب الخطى ويركض، يعني يسرع في المشي، ففي الثلاثة الأشواط الأولى يفعل، لكن من يستطيع؟ ما أحد يستطيع. والسبب والحكمة في ذلك لأن الكفار لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر، قال الكفار أوهنتهم حمى يثرب، فقال عليه الصلاة والسلام أبدوا لهم القوة، أرملوا الثلاثة الأشواط الأولى وأسرعوا حتى نبين لهم بأن حمى يثرب لم تؤثر فيه، فكانت هذه سنة. هذا إن تيسر، وإن لم يتيسر فيجعل البيت على يساره، ولا على يمينه، على يساره، ولا يطوف من داخل الحجر، فإن من طاف من داخل الحجر فطوافه لا يصح، لأن الحجر من الكعبة، ولا ما يجوز الطواف داخل الكعبة، وإنما يطاف من خارج الكعبة، ثم يمضي ويدعو بأي دعاء شاء، واحذروا ثم احذروا ثم احذروا، أزيد، من هذه الكتب التي لا يريدون بها أصحابها إلا عرض الحياة الدنيا، وجنوا على المسلمين بها، ويسمونها المناسك، وليست المناسك، نعم، لأن ليس عليها شيء من السنة، وإنما ينبغي أن نحاربها، وينبغي أن ننكر على أهلها ومن دعا إليها. واحذروا ثم احذروا ثم احذروا أهل الكعبات السود، من هم؟ المطوفين الذين يضللون الناس. واحد يسحب ثوبه ومطوف، يسحب ثوبه ومطوف، واحد حالق لحيته ومطوف، يا سبحان الله، أيصلح هذا أن يكون مطوفا؟ بل وقيل إنما أحدث التطويف هذا من عهد الفاطميين الذين جنوا على الإسلام كثيرا. فهذا يعني من الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها، وتجد بأنهم يضللون الناس، بل ويأتون بأمور ليست مشروعة. المهم على أن الإنسان يحذر مثل هذه الأمور، ويمضي في طوافه والبيت على يساره، ويدعو بما شاء حتى إذا وصل إلى الركن اليماني، فإن استطاع أن يسلم عليه بيده فيسلم بيده ولا يقبلها، وإن لم يستطع أن يسلم عليه بيده فإنه يمضي من عنده ولا يشير له ولا يكبر، ويقول ما بين الركنين الأسود واليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن ذاك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حاذ الحجر فإنه إما أن يقبله إن استطاع، أو يسلم عليه ويقبل ما سلم عليه به، أو يشير إليه ولا يقبل ما أشار، ويقول بسم الله والله أكبر، ويمضي ويطوف بالبيت سبعة أشواط، فإذا انتهى من الشوط السابع، ولا ينتهي الشوط السابع إلا بمحاذاة الحجر، الحجر الأسود، فإذا انتهى من الشوط السابع أعاد رداءه كما كان، أي أعاده على كتفيه. وكم يعاني كثير من الحجاج 4 أو 5 أو 3 أيام حتى يحترق كتفه الأيمن، وما هو مشروع أصلا، مشروع في طواف القدوم فقط. فإذا انتهى من الطواف أعاد رداءه على كتفيه، ثم مضى وصلى خلف المقام ركعتين إن تيسر، وإن لم يتيسر له فيصلي في أي مكان شاء من المسجد. ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون، بعد الفاتحة، وفي الثانية سورة الإخلاص بعد الفاتحة، ويدعو ويخلص في دعائه، ثم يمضي ويشرب من ماء زمزم، وأظن والله أعلم بأن ماء زمزم في كل مكان من المسجد، فيشرب من أي مكان من المسجد ثم يمضي إلى الصفا. هذا في الأنساك الثلاثة كلها. وأقول بالنسبة للمفرد والقارن، إن تيسر لهم هذا الطواف يسمى طواف القدوم في حقهم، وأما المتمتع فيسمى طواف العمرة، وإن لم يتيسر لهم فليس عليهم طواف قدوم، وأما السعي الذي يسعونه فإنه سعي الحج، فإن قدموه مع طواف القدوم فهو السعي الوحيد عليهم طيلة الحج، وإن لم يقدموه فإنه يجب عليهم السعي مع طواف الإفاضة. أما المتمتع فعليه سعيان، سعي الحج وسعي العمرة. ثم يمضي بعد ذلك إلى الصفا، فإذا قرب من الصفا قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يصعد على الصفا، والصفا يبدأ منذ أن ترى الصعود، ترى ما هو لازم على الحجر، يعني منذ أن ترى الصعود ممر العربات، شفت نهاية العربات من الصفا والمروة، هذا ما بينهما بين الصفا والمروة، وتكون في نهايته قد وصلت الصفا، وفي نهايته الأخرى قد وصلت المروة، ممر العربات. نعم، ولكنك لو صعد الإنسان إلى الصفا واستطاع ولا حرج ولم يؤذي أحدا فلعله لا حرج، فيصعد على الصفا ثم يستقبل البيت ويقول: الحمد لله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويكررها ثلاثا ويدعو بما شاء، ثم ينزل ويستمر حتى يصل إلى العلم الأخضر، والعلم الأخضر هو بداية الوادي، فيسعى الرجل وتمشي المرأة، أي يسعى الرجل يسرع وأما المرأة فلا تسرع خشية أن تنكشف، حتى يصل إلى العلم الأخضر الثاني، ثم يمشي حتى يصل إلى المروة، فإذا وصل إلى المروة يستقبل القبلة ويقول: الحمد لله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، ولا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا. وين الآية؟ نسيت الآية الظاهرة، ما في آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، فدل على أنها في البداية فقط. نعم، ثم يعود إلى الصفا، فيكون ما بين الصفا والمروة شوط، وما بين المروة والصفا شوط، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ويقول على الصفا ما قاله أولا، ويقول على المروة ما قاله أولا، فإذا انتهى من السبعة الأشواط. فإن كان متمتعا قصر من شعره إن كان الحج قريبا، على أي نمرة؟ نمرة أربعة. أما حكاية شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين، الله غني عنك وعن شعرتيك، إن كان ما غير شعرتين شعرتين، لابد تقصر من الشعر كله، من الشعر كله، ويظهر أثر التقصير. نعم، ولابد يعمم الشعر كله، الشعر كله، ويكون ذلك إما نمرة أربعة أو ثلاثة أو بالمقص من جميع الرأس، ويكون متساويا، ويكون بذلك قد حل من عمرته، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، وأصبح الآن حلال. هذا من هو؟ المتمتع، فجميع المحظورات المحظورة عليه أصبحت له حلال. وأما إن كان مفردا أو قارنا فإنه يبقى على إحرامه ولا يقص من شعره شيئا، ويستمر الجميع إلى اليوم الثامن. فإذا جاء اليوم الثامن استحب أن يحرم الإنسان من مكانه الذي هو فيه، وأهل مكة يحرمون من بيوتهم للحج والعمرة من الحل، لأن اسم العمرة إيش؟ الزيارة، والزيارة ما تأتي داخل البيت، تأتي من خارج البيت، فلذلك يشرع لهم بأن يحرموا من خارج مكة، فيحرم أهل مكة للحج من بيوتهم، وكل إنسان يحرم من مكانه الذي هو فيه إن كان متمتعا أو من أهل مكة. أما المفرد والقارن فإنهما على إحرامهما، ويقول المتمتع إذا أحرم للحج يقول لبيك حجا ويلبس ثياب الإحرام، وإن اشترط فيشترط، وأهل مكة كذلك. ثم يتجه الجميع إلى منى قبل الظهر. واجب ولا سنة؟ سنة. طيب لو كان في عرفة يوم 8 فلا حرج عليه، لكنه ترك السنة، والأولى بأن يطبق السنة إن استطاع، فيتوجه إلى منى قبل الظهر ويصلي في منى اليوم 8، واسمه يوم التروية. ولماذا سمي يوم التروية؟ قيل لأنهم كانوا يتربون الماء، وقيل لأن إبراهيم كان يتروى في رؤيته التي رآها هل يذبح ابنه أم لا، فكان يتروى بمعنى يتمهل، والله أعلم، ولا يهمنا المسميات. فيصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب 3، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين. إذن يقصر ولا يجمع في يوم 8. فإذا صلى الفجر صبيحة اليوم 9 وجاء بالأذكار، توجه بعد ذلك إلى عرفة، ويكثر من التلبية ومن ذكر الله عز وجل. فإذا وصل إلى عرفة فإنه يحط رحلة، ثم يبقى في عرفة حتى يصلي فيها صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا. هل يشترط لكل خيمة خطبة؟ لا، الخطبة للإمام فقط، فيخطب خطبة عامة للجميع، ويصلي كل أهل مخيم يعني جمعا وقصرا في وقت الأولى، ثم يبدأ الوقوف بعد الصلاتين. طيب وقبل الصلاتين؟ قبل الصلاتين الصحيح بأن الوقوف يبدأ من بعد الصلاتين، أي من بعد الزوال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في نمرة، ونمرة ليست من عرفة الذي كان هو فيها عليه الصلاة والسلام، ثم دخل داخل عرفة بعد الصلاة، فدل على أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال الشمس وينتهي بفجر يوم النحر. وعلى هذا الرأي، من وقف بعرفة في الصباح ورحل منها قبل الظهر، فهل حجه صحيح؟ ليس حجه صحيح، لأنه قال خذوا عني مناسككم. ثم يكثر من الدعاء ومن الذكر ومن قراءة القرآن في يوم عرفة، ويلح على الله عز وجل في الدعاء، ويشتغل بما يقربه إلى الله، ولم يرى الشيطان أصغر ولا أحقر نعم منه في مثل يوم عرفة، من كثرة ما يرى من تنزلات الرحمة والمغفرة على عباد الله عز وجل. ولا ينسى المسلم إذا حج أن يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين في كل مكان الذين يحتاجون منا إلى الدعوة الصالحة، لعل الله عز وجل أن ينفع بها. فإذا غربت الشمس وجمع بين الليل والنهار انصرف من عرفة، وينصرف عليه السكينة، لكن وين السكينة مع السيارات؟ ينصرف عليه السكينة، وقد كان أسامة بن زيد آخذ بخطام ناقته وكان يقول السكينة السكينة أيها الناس، ويكثر من التلبية حتى وصل إلى مزدلفة. فإن أول عمل يبدأ به هو الصلاة، يصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، المغرب 3 والعشاء ركعتين، ثم ينزل رحلة، ثم ينام. وما علم أنه اشتغل في ليلة مزدلفة بشيء، وإنما نام حتى أصبح الصباح. وهكذا المسلم ينبغي أن يكون اقتداء به. وللضعفة الذين مع الإنسان كنساء عاجزات أو رجال عاجزين، لهم بعد أن يغرب القمر وقيل بعد منتصف الليل، أن ينصرفوا إلى منى ويرموا جمرة العقبة. وأما من كان قويا فيصلي الفجر، فإذا صلى الفجر دعا وأكثر من الدعاء والذكر، فإذا أسفر جدا رحل بعد ذلك إلى منى. وأما الحصيات التي يرمي بها يوم النحر، فيأخذها من مزدلفة إن شاء، أو يأخذها من طريقه، أو يأخذها من منى، أو يأخذها من مكة، أو من أي مكان شاء، الأمر فيه سعة. لكن تجد الناس من يوم ينزلون مزدلفة أول ما يهتمون بإيش؟ الحصى، ويحسبون مزدلفة بتتخلص من الحصى، مع أن السنة ابن عباس يعني أخذ له 7 حصيات فقط وما زاد عليها. فإذا وصلوا إلى منى، فإن تحية منى رمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي أول جمرة جهة مكة، وآخر جمرة جهة منى، وليس لها إلا جهة واحدة، فيرمي الإنسان وهي الجهة التي من جهة مكة، وتسمى العقبة، ويرميها بسبع حصيات. والسنة يوم النحر أن الإنسان يرتب أعمال يوم النحر كما يلي: الرمي، ثم الهدي لمن كان عليه هدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي. هذه السنة. لكن لو أنه قدم وأخر فلا حرج عليه، لأنه ما سئل صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن شيء إلا وقال افعل ولا حرج، قال قدمت كذا على كذا قال افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم في يوم النحر إلا وقال افعل ولا حرج، حتى أن رجلا قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج في يوم النحر. لكن قلت لكم السنة، فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، والحصيات مثل إيش؟ مثل الحمص، أظن حمص تعرفونه، تأتون بل الأولاد بعد الحج، إذن خذوا مثله حصى إذا أردتم أن ترموا الجمرة. أما واحد قال: لا والله لا أخذ إلا حجرا كبير، والله ما الدعوة حجر كبير، اطرده من قلبه قبل. واحد يشرب الدخان ويرمي، ارم به أول من يده، الله أرمي. واحد ينظر في النساء ويرمي، ارم به أولا من قلبك ومن نظرك. وهذه سنة، إنما جعل رمي الجمرات لإقامة ذكر الله، ولا يحسب أن الشيطان واقف الله يرميه، لكنها سنة من السنن، ونحن نمتثل السنة، والأولى بأن نقتدي. وقد قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من قال قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلا يغلو، بعض الناس يأخذ له حجرا كبير، لا، أولا ففيها عدة أضرار، خالفت السنة. والأمر الثاني، لو جاءت في رأس واحد تقتله، ولا بيشيل الدم وأنت مؤاخذ، أنت تبغى تؤدي سنة وتؤدي ذا واكتسبت إثم. فيأخذ يعني حجر صغير ويرمي به، ويكون الرمي رمي كذا ما يصلح، لكن لا بد من رمي، ويكون واحدة تلو الأخرى، ولا يرمي به جملة واحدة. والأولى بأن يكون من الحصى، بل وهو المطلوب، ولا يجزئ من غيره إذا وجد الحصى، ويكون سبع متعاقبات، ويكبر مع كل حصى. فإذا انتهى من الرمي، وينبغي أن يتقن بأنه في المرمى. وش المرمى؟ عندنا شاخص وعندنا حوض، إيش المطلوب؟ في الحوض، هذا أرحم منه، لو كان في الشاخص كان مشكل، لكن في الحوض ضعه في الحوض، ولك أن ترمي من أعلى، ولك أن ترمي من أسفل، لك أن ترمي من تحت الجسر، ولك أن ترمي من فوق الجسر، وكلاهما إن شاء الله صحيح. بعض الناس يقول: لا أريد من أسفل، ويضايق نفسه ويضايق على الناس، الأيسر لك، لأن كلها اللي من أسفل واللي من فوق وين ما آلها؟ في الحوض، بل ومن فوق يمكنها أضبط في الحوض، لأنك تضعها في الحوض وتصل إلى الحوض الأسفل، لكن من أسفل قد لا يتيسر. وليس هذا تزهيد في أن الإنسان يرمي من تحت الجسر، لكنه من باب التخفيف عليه وعلى غيره. فإذا رمى سبع حصيات متعاقبات وكبر مع كل تكبيرة، هو يقطع التلبية، بمجرد ما يرمي أول حصاه يقطع التلبية وينتهي وقت التلبية. وبعد أن يرمي، إن كان متمتعا أو قارنا، ذبح الهدي إن تيسر، وإن لم يتيسر وأراد أن يعطي إحدى الشركات الموثوقة والمزكاة فيعطيها، ويحلق بعد ذلك، والحلق هو المطلوب، ويحلق رأسه كله، ولا يجزي أن يعني يقصر البعض ويترك البعض، لا، لكن لا بد من تعميم الجميع. فإذا عمل اثنين من ثلاثة، وشوفوا الثلاثة هذه، شوفوها لجميع الأنساك، ترى الهدي ما يدخل في الثلاثة، وافهموا يا إخوتي، نعم، إذا عمل اثنين من ثلاثة، هذه الثلاثة أصول لجميع الأنساك، وهذه الثلاثة الطواف والرمي والحلق أو التقصير. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فإذا رمى وحلق حل له كل شيء، إذا رمى وطاف حل له كل شيء إلا النساء، إذا حلق وطاف حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، وهكذا. فإذا جاء بالثلاثة جميعا حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، وهو ما يسمى بالتحلل الثاني. وهو ما يسمى بالتحلل الثاني، ويلبس ثيابه، ويكون بذلك إذا طاف إذا رمى وإذا حلق أو قصر ولبس ثيابه وأهدى إذا كان قارنا متمتعا لبس ثيابه. ثم الأفضل بأن يذهب إلى الحرم ويطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن على جميع الأنساك. بثوبه يطوف؟ نعم، على جميع الأنساك، على المتمتع وعلى القارن وعلى المفرد، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج، ويسمى طواف الزيارة، إلى غير ذلك، له أسماء كثيرة. فيطوف سبعة أشواط كما هو معلوم وكما بينا في الطواف الأول. ثم إن كان متمتعا سعى، ولا بد من السعي في حقه، وإن كان مفردا أو قارنا وسبق له أن سعى مع طواف القدوم لم يبق عليه سعي. طيب، هل الأفضل أن يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد أو أن يؤخره إلى آخر يوم ويجعل طواف الإفاضة وطواف الوداع مع بعض إلى يوم العيد؟ لأنه قال خذوا عني مناسككم، وكان معه 100,000، وترى 100,000 مثل ملايين اليوم، الله، لا فيه المسعى برخام ومراوح، ولا فيه ظل إلا أشجار وأودية وأحجار، 100,000 ترى مثل ملايين في عهده صلى الله عليه وسلم. ولأن قد يعرض لك أمر من الأمور، ولأن قد يعرض للنساء، خصوصا النساء، ربما تأتيها العادة قبل طواف الإفاضة، فيجب عليها أن تبقى أو تذهب وترجع لتطوف طواف الإفاضة. فلو أنها طافت يوم العيد وجاءتها العادة بعد طواف الإفاضة، هل بقي عليها طواف وداع؟ لا، لم يبقى عليها طواف وداع. وهذا من التيسير وما في تعسير، بل يعني يوم في الوداع تشق على نفسك وتشق على الآخرين، وتدخل يعني بعض العبادات في بعض، وإن كان يجوز. فأقول لو أن الإنسان طاف طواف الإفاضة يوم العيد وسعى، إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يسبق له أن سعى، لكان ذلك أولى. ثم يعود بعد ذلك إلى منى، ويبيت في منى 3 أيام، ليلة 11 وليلة 12، ولا بد منه. وأما ليلة 13 فإن تعجل لم تجب عليه، وإن تأخر وجبت عليه. والمبيت في منى أي في حدود منى، والمراد بالمبيت هو البقاء أكثر الليل، ولا يشترط في ذلك النوم. لو أن إنسانا جلس من المغرب إلى الساعة 2 ولم ينام ثم رحل، اعتبر بذلك بائتا في منى، فلا يشترط أن يكون نائما، وإنما يبقى في منى معظم الليل إن تيسر. فإن لم يتيسر له ذلك وبحث عن مكان واجتهد ولم يجد مكانا، وجلس عند آخر خيمة والخيام مصطفة ومتراصة بعضها لبعض، فلعله أن يجزئه ذلك، لعله أن يجزئه ذلك. والمبيت في منى على الراجح بأنه واجب من واجبات الحج. فإذا جاء اليوم الثاني ويسمى يوم القر، واليوم اللي قبله اسمه يوم إيش؟ النحر، واليوم اللي بعده يوم إيش؟ النفر. شوف، يوم النحر ويوم القر ويوم النفر. فاليوم الثاني يسمى يوم القر، اللي هو اليوم 11، أي أن جميع الحجاج قارون في منى، ما تجد بأنهم خارج منى، كلهم في منى. لكن يوم النحر ناس في مكة وناس في مزدلفة وناس كذا، لكن يوم القر كلهم في منى. ففي اليوم 11، وهو اليوم الأول من أيام التشريق ويسمى يوم القر 11، إذا زالت الشمس، زالت، وتعرف الزوال، ما دام الظل ينقص فهو صباح، وإذا ثبت الظل بلا زيادة ولا نقصان فهو الزوال، وإذا زاد الظل فهو بعد الزوال. فإذا زالت الشمس استحب له أن يذهب ويرمي، وأقصد استحب يعني بعد إن تيسر، وإلا وقت الرمي حتى في اليوم الأول يوم النحر، وقت الرمي لجمرة العقبة من منتصف ليلة النحر إلى فجر اليوم 11، شفت الوقت الطويل؟ طيب، لو أن الناس أخذوا هذه الرخصة وهذا الوقت الطويل، هل يحتاج النساء أن يوكلن؟ والمصيبة إن من الناس من تجد بأنه ينزل بعد منتصف الليل ويقول وكلوني، ينزل بعد منتصف الليل مع الضعفة، فإذا وصلوا للجمرة قال وكلوني. طيب ليش تنزل ما دام أنك بيوكلونك، ليش تنزل من بعد منتصف الليل؟ هو النزول بعد منتصف الليل من أجل الضعف ليرموا بأنفسهم، لكن تنزلهم بعد منتصف الليل وتقول وكلوني، بل هم الذين يرمون بأنفسهم. فيرمي من بعد الزوال، وله من بعد الزوال إلى فجر اليوم الثاني عشر حتى في الليل، لكن الرمي في النهار أفضل. فيرمي في اليوم الحادي عشر الجمرات الثلاث، الجمرة الصغرى وهي أول جمرة إلى منى. ما هو أخف يا أخي؟ لأنك في منى، إيش الأخف عليك؟ تأتي معاكس ولا تأخذها على طريقك؟ على طريقك رحمة من الله. فإذا مر يجعل الجمرة على يساره إن تيسر. فأقول لكم سنن، لكن ما واحد يفهم يقول واجب، لا بد أحطه على يساره. طيب يمكن يحطونك على يسارهم الناس، أنت لا تشدد على نفسك الأمر في ساعة، لكن أقول إن تيسر، إن تيسر. فيجعل الجمرة على يساره ويرمي، ويجعل ثلاث، يعني يجعل الجمرات أو الرمي السبع الجمرات يجعلها في الحوض، ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويلا، ثم يمضي إلى الوسطى ويجعلها من على يمينه، لأن أيسر لا يأخذ الطريق هكذا. ثم يجعل الوسطى على يمينه ويرميها بسبع حصيات كرميه للعقبة وكرميه للصغرى، ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويلا، ثم يمضي ويرمي جمرة العقبة كرميه في اليوم الأول، ثم يعود ويبيت في منى. فإذا كان اليوم الثاني عشر فإنه يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له أن يرمي قبل الزوال. وإنني أسمع من الناس يقول إن هل صدر فتوى أو هل هناك ترخص بأنه يجوز للناس أن يرموا في صبيحة اليوم الثاني عشر قبل الزوال؟ لا أعرف في ذلك يعني رخصة، بل يرمون بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، وكان الصحابة يتحرون الزوال ويرمون بعد الزوال. وما دام الأمر هكذا معنى ذلك بأنه بيّن بداية الرمي لكن لم يبين نهايته، فيكون نهايته إلى الفجر. وهذا دليل من قال بجواز الرمي في الليل، فإذا زالت الشمس اليوم الثاني عشر فإنه يرمي الجمرات الثلاث، وإن أراد التعجل فإنه يذهب إلى الحرم ويطوف طواف الوداع ثم ينصرف إلى أهله راشدا. وإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فإنه يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، ويبيت ليلة الثالث عشر في منى ويرمي بعد الزوال، ثم ينصرف إلى الحرم ويطوف طواف الوداع ثم ينقلب إلى أهله راشدا. لعل هذا بعض ما تيسر أن أبينه لكم، وما بقي فهو لأسئلتكم التي يعني تسألون عنها في مثل هذا المنسك. أسأل الله عز وجل أن يسدد منا ظاهرنا وباطننا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن ييسر لنا الحج إنه على كل شيء قدير. ولنعلم أيها الإخوة بأن من توفرت فيه خمسة شروط وهو لم يحج وجب عليه الحج: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، ويزاد في حق المرأة أن يكون معها محرم، ويزاد في حق من أراد أن يحج عن غيره أن يكون قد سبق الحج عن نفسه، فيبدأ بنفسه ثم يحج عن غيره. أنا اختصرت لأن أعلم بأن فيه يمكن أسئلة كثيرة يحتاج أهلها إلى الجواب. يقول: هل يجوز للمحرم أن يتغطى بالشراشف أو البطانيات أثناء النوم في الحج؟ نعم، من رقبتك وأسفل، من الرقبة وأسفل تغط بما تشاء، لو تأخذ خمس بطانيات. لكن أما من الرقبة وفوق لا، لا الفم ولا الأذنين ولا الرأس ولا الوجه، حتى الفم، الفم لا تغطيه. ولذلك هؤلاء اللي يأخذون لهم كمامات وهم حجاج هذا غلط. نعم، ولأنه ورد في بعض الروايات النهي عن تغطية الفم، فلا يغطي يعني لا فمه ولا أذنيه ولا رأسه ولا وجهه. أما ما أسفل من ذلك فيغطي، إلا إن كان فيه برد شديد، يعني جاء برد شديد واحتاج الإنسان أن يغطي رأسه فيغطي رأسه ويفدي، كقصة كعب بن عجرة. قال: آذاني هوام رأس القول يتساقط، قال: أحلق، وأمر بأن يفدي. فإذا كان فيه برد شديد فيغطي الإنسان رأسه ويفدي، وهو مخير في الفدية بين واحدة من ثلاث: إما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين، وإما ذبح شاة وإطعام المساكين في الحرم، مساكين الحرم، وذبح الشاة لفقراء الحرم. يقول: هل يجوز للمرأة المحرمة تغطية اليدين بالعباء أثناء الإحرام بالحجة والعمرة؟ هذا هو المطلوب، المطلوب بأن تغطي المرأة يديها بالعباءة وألا تخرج من يديها شيء، لكن أما الدسوس لا، القفازين لا، لكن أما بالعباءة فتغطيها، وهذا مطلوب في حقها. هل يجوز للمحرم الاغتسال وغسل الثياب التي كانت عليه وتغييرها أثناء الإحرام؟ نعم، يعني لو أنك أحرمت في ثياب وأردت أنك تغسل هذا الرداء، مع أن الرداء ينبغي بأنك تبقيه على جسمك، أي نعم، وإذا صليت لابد تحطه على عاتقيك على كتفيك، يعني بعضهم يصلي بدون، لا يعني عند الحنابلة هو رأي فيه يعني صواب على أنه لابد من تغطية العاتقين أو أحدهما، فاجعل يعني الرداء على عاتقيك وصل، ولا تترك نصف جسمك الأعلى يعني مكشوف وأنت لست في حاجة إلى كشفه. فمن أراد مثلا أن يغير ثيابه، يعني ثياب الإحرام، ويغسلها، يغسل الرداء، أو مثلا جيء باثنين جدد ولبسها، فلا حرج عليه في تغييرها، والمرأة تغير من الثياب ما شاءت، بشرط أن لا تكون ثياب جميلة ولا ثياب زينة ولا لافتة، نعم، وإلا فالتغيير لا يضر إن شاء الله. لا، الفدية مخير، نعم مخير، يعمل أي شيء شاء من الثلاث. يقول: هذه أفضل الأيام عند الله، وأرجو المساعدة لإخواننا في الشيشان. صدق، هذه الأيام من أفضل الأيام، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. الله أكبر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. قالوا: وللجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فيا إخوتي، أيام فاضلة يحبذ بأن نكثر فيها من الذكر قرآنا وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، ويحبذ بأننا نكثر فيها من كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والبيان، ويحبذ بأن نكثر فيها من الصدقة. أي الأفضل، أن الإنسان يخرج زكاته في رمضان ولا في عشر ذي الحجة؟ عشر ذي الحجة، لكن ما أدري وين عقول التجار، يخرجونها في رمضان ولا يخرجون في ذي الحجة شيء، مع أن إخراجها في ذي الحجة أفضل. قال: أفضل أيام الدنيا، ما استثنى شيء، أيام العشر. وقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فإخراج الزكاة في عشر ذي الحجة أفضل من إخراجها في أي زمن آخر، بالإضافة إلى أن الناس حاجتهم في عيد الأضحى أشد، يقولون يحتاجون في عيد الفطر، وش يحتاجون؟ ثياب. لكن عيد الأضحى يحتاجون أضحية، يحتاجون بعضهم حج، يحتاجون ثياب وما شابهها، فالحاجة يعني ماسة. بالإضافة إلى أنه ينبغي بأن، وأقول يحبذ بأن تصام الأيام التسعة كلها. وقد نمي إلي أن أحد الأخوة الفضلاء كتب بأن من مخالفات العشر ألا تصام كلها، ليست من المخالفات وتحت مسؤوليتي، إنك لو صمت التسع أنها أفضل وبما فيها من المخالفات شيء، وأنا مسؤول عنك أمام الله. ودليلي في ذلك هو حديث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، أنها قالت: ما كان يترك صيام عاشوراء ولا صيام تسع ذي الحجة ولا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهو حديث صحيح. وأما حديث عائشة ما صام العشر قط، فأخبرت عن حاله عندها وهو عندها ليلة من تسع، وقد يترك الأمر وهو يحبه خشية أن يفرض على أمته، وقد يتركه لعارض من العوارض، إما سفر أو مرض أو غيره. ولأن علماء الأصول قالوا: إذا تعارض حديثان أحدهما يثبت والآخر ينفي، فإننا نقدم الذي يثبت على الذي ينفي، لأن المثبت عنده زيادة علم. ومن الذي أثبت، الصيام ولا اللي؟ نعم، فأقول: صوم التسعة كلها وما فيها من المخالفات إن شاء الله شيء، وهذا فضل عظيم، أسأل الله التوفيق للجميع. فيا إخوتي، ما أحوج إخواننا في الشيشان إلى دعائنا في مثل هذه الأيام في أشد الحاجة. ويا إخوتي، والله يعانون ما لا يعلمه إلا الله، وسدوا عنا باب من الأبواب التي لو بقي مفتوحا لأخذنا به، فيجب علينا أن نساهم بالدعاء لهم في هذه الأيام، وأن نكثر من الدعاء، ونجد بأن فيه بوادر خير وبشائر خير هذه الأيام، ونسأل الله أن ينصره. ويا أخي، تصور يعني آلاف قلة عزل أمام يعني دولة من أشرس الدول ومن أقوى الدول وقد والله استخدموا معهم جميع الإمكانيات، فما أبقوا دمارا ولا سلاحا ولا إبادة إلا وفعلوه مع إخواننا في الشيشان، ولا يزال إخواننا في الشيشان إلى يومنا هذا وهم لا يزالون في كر وفر. نعم، ونسأل الله عز وجل أن يعينهم وأن ينصرهم وأن يثبتهم وأن ينزل السكينة عليهم وأن ينصرهم نصرا عزيزا، ونسأله تعالى أن يأخذ أعداءهم أخذ عزيز مقتدر، ونسأله تعالى أن يزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم وأن يقذف الرعب في قلوب أعدائهم، إنه على كل شيء قدير. وهم في حاجة إلى أن ندعو لهم، وفي حاجة في مثل هذه الليلة من ليالي العشر أن نمدهم بشيء من المال، فإن الصدقة في هذه الأيام من أفضل الصدقات، ولعل إما مؤذن المسجد وإما أبو عبد الرحمن الأخ حمزة لعله أن يتقبل ذلك وأن يوصلها أحدهما إلى مؤسسة الحرمين، نعم، من أجل أن توصلها لهم أي لإخواننا في الشيشان، فأدعوكم إلى ذلك في مثل هذه الليلة، نسأل الله التوفيق الجميع. أنا أريد أن تكون حقيقة الأسئلة عن الحج الليلة، فإلي ما اللي عنده سؤال في ذهني فلا مانع أن يسأله. يقول: ما رأيكم في من يريد الحج وأبت والدته خوفا من موته، أقنعها لكنها رفضت؟ مسلمة ذي؟ أظنها مسلمة، ما تؤمن بالقضاء خيره وشره، أما القدر عندها ما تؤمن به، هذا ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والله أن يؤخذ من بين يديها ما تعلو شيء، وإيش تمنع من الموت لو كان بين يديها؟ يذكر عن امرأة كان ابنها مع رحلة الطائرة تريستار اللي قبل فترة، وكأن ابنها غفل وطارت الطائرة واحترقت، فجاءت إلى ولدها تبشره فجاءت وقد مات، قبض الله روحه وهو على فراشه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، الأمر لله، ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تمنع ابنها من الحج، بل تحثه وتحضه، وأما تخاف عليه فهذا خوف مذموم واعتراض على القضاء والقدر وعدم إيمان به، فلتؤمن بالقضاء والقدر وأن تعلم أن ما أصاب ابنها لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، فتسلم الأمر لله، ولن تستشار أصلا، إذا جاء الموت ما تستشار، يأخذ الله الولد في أي وقت شاء والأمر له، فلتتق الله ولتكن صاحبة إيمان قوي بما قضاه الله تعالى وقدره. نعم نعم، ولو مات يبعث ملبي، ولا بعدين يعني يجلس على الغنى والخنا ويبعث مغني من لا، وربما تعاقب فيه، لو منعته من الخير يمكن تعاقب به في الشر. نعم، يقول: أنا وإخواني وأولادي وزوجة والدي المرحوم بإذن الله. أحسن، ماذا قلت بإذن الله، لكن ترى المرحوم ترى اسم مفعول، ومعنى اسم المفعول بمعنى أنه مفعول به ذلك، وأنت لا تجزم لو قلت والدي يرحمه الله، أما المرحوم لا، حتى لو قلت بإذن الله يعني صح قيدتها بالمشيئة، لكن الأولى بأنك تقول يرحم الله دعله، لكن إذا قلت المرحوم كأنك إيش جزمت، فلا. ونسكن في بيت واحد وحالنا ومالنا واحد، هل تجزي عنا ضحية واحد أم لابد من ضحيتين؟ ما دام بأنكم في بيت واحد وبأن صحفتكم واحدة وحالكم واحد فتكفيكم أضحية واحدة، وإذا كان كل واحد في شقة وكل واحد له طعام واحد مستقل ولا يجتمعون إلا في عيد الأضحى من أجل الأضحية، فكل يضحي بضحية ويرجع لشقته في عيد الأضحى، مثل ما جلس فيها سنة كاملة يجعلها في عيد الأضحى، جلس سنة كاملة في الشقة ما يبغى واحد واحد، ويوم جت يعني شاة بسيطة قال خلونا نجتمع نسلة من أربع خلونا نحطها واحد، طيب يأتيك ضيف وتذبح لك، ويأتي أخوك ضيف ويذبح لك، ويمكن يأتي ضيف كل منكم تستلمونه بالسرة، طيب ضحية وأجرها عند الله وثوابها عظيم. نعم، وينبغي بأن تعلم بأن هذا يعني أجر جزيل، ولا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كل يضحي، نعم كل يضحي أضحية، لأنهم اجتمعوا في العيد من أجل الأضحية، وإن كان فيه مودة وفيه هو الأصل بأن الأب لو ضحى عن أولاده أجزى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيته جميعا الأحياء والأموات بأضحية واحدة، فلو ضحى، لكني أقول يعني الناس ما عليهم حرج بأن كل واحد منهم يضحي أضحية مستقلة. لا، المتمتع إذا أراد هو أصلا الأضحية سنة مؤكدة، ومنهم من يقول واجبة، فمن قال واجبة فالهدي لا يجزئ، ومن قال سنة مؤكدة فهو الأولى بأن يضحي ويهدي، لأن الأضحية يعني حكمتها غير حكمة الهدي. الهدي إنما هو لأجل الحرم، ولكن الأضحية لا، لغير الحرم فلا يجزئ ذلك. نعم. يقول القارن: هل أضحية التي يتركها لأولاده في البيت تجزئ عن ذبيحته كقارن؟ لا، بل أضحيته مستقلة، والذبيحة التي يذبحها هدي في الحرم هذه مستقلة، تلك نسك وهذه أضحية فلا تجزئ. أولا من الذي قال إحرام المرأة في وجهها؟ ابن عباس، ما هو حديث، وكلام ابن عباس على عيوننا وروسنا، لكن كلام ابن عباس. نعم، إذن إحرام المرأة في وجهها والرجل في رأسه كلام ابن عباس، لكن المرأة إذا كان حجت وحدها ما معها بشر إلا محارمها فلا تغطي وجهها. إذا حجت وحدها ما معها بشر في الحرم إلا محارمها بس فلا تغطي وجهها، هل يحصل ذا؟ منين يحصل ذا؟ هلا ولا تغطي وجهها، واللي يقول لا تغطي وجهها ما صدق، إلا إذا لم يكن عندها أحد من الأجانب، صح؟ ولكن البرقع اسمه البرقع ولا النقاب؟ النقاب نقاب الشيطان، ما له اسم يصلح إلا نقاب الشيطان، ما يصلح إلا هو، لأنه الشيطان اللي نقب الحجاب بهذا النقاب، محذور لا تفعل لا في الحج ولا في غيره. يقول: ما رأيكم في شباب بلغوا الأعمار التالية 20، 23، 24، 30 ولم يحجوا؟ يقول عمر: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار، فمن كان عنده جدة ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هؤلاء تجد بأنها لو كان فيها يعني مباراة في مكان بعيد والطائرة مجاني والدخول للملعب مجاني يروحون. طيب والحرم ليش ما راحوا له؟ الحرم هو مطلوب، ولا سفره البر من أجل يعني معصية يسافرون؟ مع أن ما نتهم الجميع، وفي كثير منهم خير، لكن ما الذي أخرهم وعندهم جميع الشروط متوفرة فهم مؤاخذون؟ وأكتفي بقول عمر: أضرب عليهم الجزية، يقول عمر: ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هل يجوز تأخير شراء الضحية حتى بعد صلاة العيد؟ يجوز، لكن بشرط أن تكون قبل نهاية اليوم 13. يعني لو أنه شراها بعد صلاة العيد يوم العيد أجزأ، لو شراها يوم 11 أجزأ، لو شراها يوم 12 أجزأ، لو شراها يوم 13 وذبحها قبل غروب الشمس أجزأ. نعم، لأن هذا وقت الذبح، لكن الأفضل أن تكون يوم العيد بعد الصلاة. نرجو الدعاء بأن يسقي الله العباد، لكن نريد غيث القلوب وغيث الآذان وغيث الأبصار وغيث الأيدي وغيث الأرجل، نبغاه قبل. غيث القلوب اللي هو الطاعة، انظر كم من الطاعة تكون لقلبك يوميا، ونريد غيث الأعين، انظر كم من الأبصار تعصي الله صباحا مساء بالعين، وين ما جف الغيث إلا من جفاف الجوارح وجفاف القلوب. نريد كذلك غيث الآذان، انظر كم تغيث هذه الأذن في الأسبوع، يوم الجمعة والبعض راقد، ترى هذا غيث الآذان، والدرس ذا ولا غيره من الدروس، وبعد يقول استشير واستخير واجي ولا ما اجي وش عندي، ويعني يحط الشيطان عدة عراقيل. طيب وين الا انت يا اخي تستغيث لكنك ما تدري وش من المصائب، فيه معاصي كثيرة، والله لو اطلعنا عليها ان نستحي ان نقول يا رب اغفر لنا، لو نطلع، مع ان ما نيأس، والشيطان قد دعا ربه واجابه الله عز وجل. يعني لو علمنا ورأينا المعاصي التي تعمل من قبل كثير من الناس لما كنا ننتظر الماء، ننتظر الحجارة من السماء. فأقول: نسأل الله أن يعفو ويتجاوز، وكل منا ينصح نفسه وينصح أهله وينصح جيرانه وينصح مجتمعه، ومع ذلك فإنا نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو الذي قال: ادعوني أستجب لكم، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، إنك على كل شيء قدير. رجل تبرع لي بمبلغ 5000 لأحج معه بالرغم أني كنت غير مستطيع، فما حكم حجي؟ حجك صحيح وأسأل الله يتقبل منك، ولا حرج عليك في ذلك، وهذا المبلغ أنت ما طلبته، جاءك أنت وجاءك من عند الله، أنت خذه ولا حرج عليه، وجزاه الله خير وهذا من المحسنين، وأنت إن شاء الله يعني مأجور وفي حجك، وأنت ممن لا يريد الدنيا، ومن حج عن غيره فإن كان إنه جلس يطلب الناس أعطوني حجة أعطوني حجة على خطر، لكن كان جت حجة وقيل له هذا مبلغ ونريد أن تحج بهذا المبلغ وكذا، فهو مأجور وله مثل أجر حجه عن ذاك الإنسان، ونفعه لأخيه المسلم مأجور عليه، واجتماعه بإخوانه المسلمين مأجور عليه، ومن في الدعاء والذكر فهو على خير إن شاء الله. يقول: لقد حججت العام قبل الماضي، وحصل أن جاءني استمناء قبل الرمي في اليوم الأخير وقبل طواف الوداع والسعي، فماذا علي؟ عليك أما الرمي ما يشترط له طهارة، الرمي ارم ولو ما انت طاهر، لكن أما الطواف فلا، يجب عليك أن ترفع الحدث الأكبر، نعم، والحدث الأصغر بالاغتسال، ويا حبذا أن تتوضأ ثم تغتسل، وإن اغتسلت وتمضمضت واستنشقت ونويت به على الاثنين أجزأك ذلك، لكن أجزأك في رفع الحدثين، لكن لا تطوف إلا وأنت قد رفعت الحدثين، فإذا رفعت الحدثين فطف، أما طفت ولا يزال عليك الحدث الأكبر فطوافك باطل، وإن كان هذا الطواف طواف الوداع فقط، لكن تقول السعي، وما أظن السعي لو فيه طواف إفاضة، فإن كان طواف الإفاضة فلا يزال حجك ناقص مبتور، ارجع وأتي بطواف الإفاضة والسعي، وعليك دم لأنك جامعت امرأتك إن كنت متزوجا، إن كنت متزوج لأنك جامعت امرأتك يعني قبل أن تتحلل التحلل الثاني، وإن لم تكن متزوجا فاعلم بأنه يجب عليك أن تعود وأن تأتي بالطواف وبالسعي وأن تستغفر ربك تبارك وتعالى. استمناء، إنه قال جاءني الاستمناء، قال جاءني، فكأنه إذا كان طيب على الحالين أنا أجبت على أنه بغير اختياره، أما إذا كان باختياره فليس عليه إلا ما ذكرت، لأنه تحلل التحلل الأول، وقالوا ما يحصل من المباشرة غير الجماع فهو محذور من المحذورات الأخرى، ولا يمنع الإنسان إلا من الجماع فهو الذي يعني يمتنع به حتى يتحلل التحلل الثاني. يقول: ما الحكمة وما السبب من عدم السلام على اليد عندما نسلم على الحجر أو الركن اليماني؟ سنة من السنة، ولأنه يعني نحن نقبل الحجر أو ما لاصقه من البدن، أما ما لم يلاصقه فإشارة فقط، ولأنك بالنسبة للحجر الأسود ما وصل إليه ممتدا من جسدك فهو بمثابة جسدك، فكأنما هو الفم أو اليد، أما الركن اليماني فلم يؤثر لأنه قد سلم عليه بيده، وإن لم يتيسر أن يسلم بيده فما الفائدة من أن يشير، لأن السلام ما يكون بالإشارة وإنما يكون باليد وليس فيه تقبيل، ففرق بين ما فيه تقبيل وما ليس فيه تقبيل. نسمع بعض النساء في الحج أو العمرة يقرأن هذه الكتب التي ذكرتها كتب المناسك ويرفعن أصواتهن بذلك، هل يجب علينا الإنكار؟ تعجز، بيحجون الناس وينتهون من الحج وانت بعد تنكر، يعني بيحجون يخرجون من الحج ويطوفون ويسعون وتنكر، ما تستطيع، لكني أقول يعني كان الأولى الجهات المعنية، ولعلهم إن شاء الله وفقهم الله أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار، ولعلهم قد بذل، ولعلنا لا نعلم ما يبذلون، نعم نحن نرى أمورا ظاهرة ولم ندري ما الذي يعملون، فلعلهم قد عملوا وقد بذلوا، وأنت ما استطعت أن تنكره فأنكره، وما لم تستطع فذاك خارج عن الاستطاعة. هل من جلس في المسجد بعرفة من الصباح حتى المغرب فعله صحيح؟ إن كان بأنه في الجزء الذي من عرفة فحجه صحيح، وإن كان في الجزء الذي ليس من عرفة فحجه غير صحيح، فإن المسجد بعضه من عرفة وبعضه ليس من عرفة، وفيه علامة واضحة معروفة. نعم، إذا جلس أول النهار في ما ليس من عرفة وآخر النهار في ما هو من عرفة فهذه السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس صعود جبل، هو ما اسمه جبل الرحمة، هو أصله اسمه جبل إلال على وزن هلال، لكن قيل بعدين جبل الرحمة وجبل، وهذا الجبل ليس الصعود إليه سنة، ولذلك تجد يصعدون ويطوفون ويربطون ويحطون أحجار بعض على بعض ويعملون منكرات كثيرة ويستقبلون في الدعاء وما شابه ذلك، هو عليه الصلاة والسلام جعل الجبل بينه وبين الكعبة، وعند الصخرات دعا من بعد صلاة العصر حتى غربت الشمس
عليه الصلاة والسلام فهذه السنة التي تفعل. أطلت عليكم هذه الليلة. آخر سؤال. إلا يركب. إذا حصلت مركوب فلا تمشي. إذا حصلت مركوب فلا تمشي. وهو الأولى والأفضل من أجل أن يكون ذلك عونا لك على أداء عملك وعلى الإكثار من الذكر والدعاء. فإن لم تجد فامش على قدمه. وهذه تعتبر لا ما هو الوقوف. هذا بتصهر الشمس ويموت منها وتصيب ضربة الشمس يمكن يموت ويكون قد قتل نفسه. ما هذا الوقوف؟ ليس المراد الوقوف أن يقف ويقول في الشمس، لا، الوقوف هو أن يبقى في عرفة، هذا المراد بذلك. وهذا الدرس هو آخر درس قبل العيد، ونستأنفه إن شاء الله عز وجل بعد العيد في أول أسبوع من أسابيع الدراسة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ولا تنسوا أخاكم من دعوة في خلوتكم، أسأل الله أن يتقبل من
وتقبلوا
الجميع.
وتقبلوا تحياتي إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع. كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على عنوان المؤسسة: أبها، شارع الملك فيصل، هاتف رقم 22931115، ورقم 22621179، فاكس 22930094، أو إرسالها على صندوق بريد رقم 30. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.